بسم الله الرحمن الرحيم.
حلال حلال هربت، عمري 26 سنة، أحدثكم من خلف القضبان.
أرجوك لا تتزوج.
كنت في الليل وحيدة تمر بي صورة والدي الحنون، لن أكمل لكم بقية القصة.
أصبحت في عالم السيدات، وقد كنت بالأمس ذكرا كعاد. فأصبحت في عالم السيدات، وقد كنت بالأمس ذكرا كعاد.
فأدركت حينها أنني أحقر فتاة في الدنيا، لأنني بعت عرضي بورقة صغيرة. ذهبنا إلى طبيب، أجهضنا الجنين وأسقطناه، ومرت الأشهر وحمل آخر، وحدث له ما حدث للحمل الأول. في تلك اللحظات، وبينما كانت الطائرة ترتفع بحبيبها تشق السحاب، كانت الأحشاء سلافة قتل يتحرك. ودخلت إلى غرفة سلافة، طلبت مني أن أخرج معها، وبينما هي تلبس ملابسها كان جرس المنزل يرن. وفجأة أصيبت سلاف بنزيف حاد، بدأت الدماء تتدفق منها بغزارة. كنت أعلم أنه طريق يقود إلى خداع، لكن لا أدري لما خدعت نفسي. وحينها أدركت أن سلاف ستودع الدنيا. صرخت سلاف.
وتلسعني سنوات الخريف، وتلسعني سنوات الخريف، وتتركني
أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم فواجع الدنيا وآلامها.
أرجوك لا تتزوج. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والجلال، له سبحانه وحده كل الكمال. أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رب ضاقت بي السبيل ودمعي، فاض كم كان قبل ذاك عصيا. ثقلت فوق منكبي ذنوبي، من يزيح الذنوب عن منكبي. بين جنبي مهجة يخفق الشوق، لديها مع الليالي غنية. خشية الله تطلق الشوق لحنا، وتغنيه بالرجاء نديا. ومع الليل دمعة تسكب الشوق ضياء، يجلو الصراط السوية. بين آمال توبة ودواعي رهبة، لم يزل دعائي خفيا. خاشعا في تضرع حملته، رعشات تموج في شفتي. أنت يا رب نورك الحق، أغنى كل شيء هدى ومعنى جليا. ملأ الكون بالجمال جلالا، وغناء يفيض منه زكيا. كل ما في السماء والأرض يمضي حامدا، خاشعا إليك راضيا. غير أن الإنسان ما زال يشقى حائرا، في هواه يمضي مضيا. نسي العهد ويحه، فتراه تاه في دربه عصيا شقيا. جاحدا غاب في الضلالة أعمى، أو وفيا بعهده وتقيا. جئت ربي إليك أسألك العفو، فهب من لدنك عفوا رضيا. ليس لي من غنى سوى رحمة الله، وعفو أضل فيه غنيا. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوك لا تتزوجني، هذه نبضات المشاعر لأسار الحب، هذه كلمات القلوب لمن يبحثون عن حياة زوجية سعيدة. إلى كل شاب أسرته نظرة فتاة جميلة، وإلى كل فتاة تبحث عن مصاحبة شاب مميز، إلى فارس الأحلام، إلى فتاة العمر، إليهم جميعا أبعث صوتي محذرا ومنبها ومعلما ومرشدا. قلب ينبض ومشاعر تتحرك وشهوة تغلي، نظرات حائرة وأصوات مختلطة وشعور متدفق، هذه هي أحوال الفتيات والشباب في هذا الزمان. لا تنام على فراشها فهي تفكر فيه، وهو لا يستلذ بنوم فسهره لرضاها، هي لا تأكل وهو لا يذاكر، هي لا تتحدث صامتة دائما وهو شارد بذهنه مفكر حيران. هما يحبان بعضهما، ولكن أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم فواجع الدنيا وآلامها. كتبت حنان رسالتها المليئة بالآلام والدموع: عمري 26 سنة، أحدثكم من خلف القضبان. كنت فتاة جامعية في كلية الهندسة، ورأيت أحمد فأحببته وأحبني، رأيت الدنيا في عينيه جميلة، أدركت أن كل أحلامي ستتحقق بين يديه. أنا أمي مسنة ووالدي متقاعد، وأنا الكبيرة فأنا أمل البيت وسعادته، وتمر الأيام وأنا أقابل أحمدا في الجامعة ولا أستطيع البوح عما في قلبي له من حب وتقدير. وتنقضي السنة الثانية من الكلية، كان دائما يلاحظ قربي منه وضحكاتي معه وحديثي مع صديقاتي عنه، لدرجة أنهم سموني مجنونة أحمد. هو أيضا بدأت علامات الحب تظهر عليه، صارحنا بعضنا بالحب، لكن ما العمل؟ هو من أسرة متوسطة الحال وأنا كذلك، لكنهم يروننا صغارا مع أننا نملك المشاعر والعواطف. ليس هناك حل إلا الزواج العرفي، وفعلا تم ما نريد، ووقعت في وحل الآثام. كانت لحظات السعادة قليلة، لكن الشيطان كان يزينها. مرت الأيام، أمي تتعجب من شرود ذهني الدائم، ووالدي يغضب من عدم جلوسي معهم على مائدة الطعام. تغير لوني واصفر وجهي وضعف جسمي كثيرا، كل هذا سببه أحمد. كنت أشعر أحيانا أنه يحبني حبا كبيرا، وأحيانا أشعر بلا مبالاة شديدة. سبحان الله، كثيرا ما أتذكر والدتي وهي في محراب الصلاة تدعو الله وتبكي وتقول: يا رب تنجح ابنتي وترزقها الزوج الصالح. كانت تلك الدعوة كخنجر يطعن فؤادي كلما سمعتها. لم أستطع البوح لأحد ولا الحديث مع أحد، همومي فقط أحاول أن أزيحها من على ظهري. وتمر الأيام ويتقدم لخطبة الكثير من العرسان والشباب، وتهطل الدموع من عيني وأنا أرفض، ويسبني والدي سبا شديدا، ويأمرني أن أقدم العصير للعريس وأدخل إلى غرفة الضيوف، وعبرتي تسبقني على خدي ويقول الوالد: تقدم يا حنان، لا بأس، إنها خجولة شيئا يسيرا. كانت في تلك اللحظات صورة أحمد تمر علي بشكل غريب، كانت أعماقي تبكي، وقد أدركت أني سقطت في مستنقع لا أدري هل سأخرج منه أم لا. كانت كل ذرة في جسدي تقول لذلك العريس: أرجوك لا تتزوجني، أنت تستحق واحدة أخرى غيري. وتمر الأيام، وأرسل إحدى صديقاتي تطلب من ذلك العريس أن يعتذر لأنني غير موافقة وأهلي يجبرونني، ويعتذر الأول والثاني والثالث والعاشر، وكادت أمي تفقد صوابها. كنت أنظر بعيني إلى أختي الصغرى سعاد، نظرات حب وإخاء، تمنيت لو يحدثها قلبي فيقول: احذري يا سعاد، احذري عندما تكبرين من حب يقودك إلى الحرام. إنني الآن أبكي وأنا أكتب لكم رسالتي هذه من عنبر النساء في سجن في إحدى الدول العربية. لقد شعرت يوما بصداع غريب، سقطت على الأرض وذهبت بي إحدى صديقاتي إلى الطبيب، وكان الجواب: مبروك أنت حامل. لن أنسى أبدا تلك اللحظة، جئت إلى أحمد بعد إحدى المحاضرات: أرجوك يا أحمد، الحقني الحقني، أدركني. كان يبتسم وكأن شيئا لم يحدث. تبين لي أن حبه كان مجرد شهوة عابرة، وأن الليالي الطويلة التي كنا نقضيها كانت مجرد عبث وله. بدأت أطلب منه الزواج وأن يتقدم لخطبتي، وأنني سأحاول من الوالد ألا يطلب منه شيئا، لكن كان يعتذر: الوضع المادي صعب، والحياة أكبر مما تتصورين، وغيرها من الاعتذارات الواهية. ذهبنا إلى طبيب، أجهضنا الجنين وأسقطناه، ومرت الأشهر وحمل آخر، وحدث له ما حدث للحمل الأول. كنت حقيقة أسيرة لذلك الشاب، أعيش بلا هدف وأسير بلا خريطة. أما الجامعة فلا تسألوني عنها، السنة الثالثة لم أنجح فيها، كذبت على والداي وأخبرتهم أنني نجحت وعلي بعض المواد الدراسية فقط، حتى بعض صديقاتي كن يحذرنني من مغبة صحبة شاب وأنها تقود إلى هموم وآلام. لكن صدقوني يا إخواني، بعدي عن ربي سبحانه وتعالى كان هو السبب. ستقولون لي كيف صلاتك يا حنان وكيف قراءتك للقرآن؟ سأقول لكم أنا لا أعرف إلا قنوات الغناء وألعاب الكمبيوتر، أنا مقصرة مع ربي سبحانه وتعالى. صدقوني كم ذرفت الدموع ليلا على فراشي لأنفس عن الهم الذي يجتاح صدري. فكرت كثيرا ماذا أفعل مع أحمد، كانت المصيبة أنني رأيته يضحك مع بعض الفتيات في الجامعة، فأدركت حينها أنني أحقر فتاة في الدنيا، لأنني بعت عرضي بورقة صغيرة خدعنا أنفسنا أنها عقد زواج. فجأة اختفى أحمد من حياتي، هاتفه المحمول مغلق، لا يحضر إلى الجامعة. سألت عنه كل أصدقائه لكن لا خبر، 3 أشهر كاملة. وبعدها دخلت حنان أختكم إلى مستنقع الرذيلة، تعرفت على شاب آخر، أمضينا الوقت على الآلام التي كنا نظنها سعادة. فضحني ببعض الصور العارية، هربت من المنزل، ذهبت إلى إحدى الصديقات في قرية بعيدة، ملت مني صديقتي، خرجت من عندها لا أدري إلى أين. كنت في الليل وحيدة، تمر بي صورة والدي الحنون بابتسامته العذبة التي كان يستقبلني بها عند عودتي من الجامعة، صراخ أختي الصغرى سعاد عندما لا أحضر لها بعض الحلوى، نظرات أمي العطوفة إلي، آية الكرسي التي كانت معلقة في صالة المنزل، أذان الفجر، شاشة الكمبيوتر، أول مرة رأيت فيها أحمد، صور وصور وذكريات أليمة مرت علي وأنا لا أشعر. كنت أمشي في تلك القرية وحيدة، حنان هربت من أسرتها خوف الفضيحة، وهي الآن بلا أم ولا أب ولا أرض ولا وطن. لن أكمل لكم بقية القصة، لن أكملها لكم، فأنتم تعرفون. ليالي حمراء في وكر صغير، ثم قضية آداب في قسم الشرطة، ثم تحويل إلى سجن النساء في المدينة. هنا في السجن حيث الروائح الكريهة والصور الغاضبة بين أنياب لا ترحم، مخدرات وتدخين ومعاص وأمين. يا الله يا الله، كنت ستكونين مهندسة في يوم ما يا حنان، كنت ستسعدين والديك، لكن هذه نتيجة حب كاذب وزواج مزيف محرم. صدقوني يا شباب، أنا أبكي وفي قلبي توبة لله، أعلم أنني سأقضي هذه المدة ثم سأخرج إلى المجتمع مرة أخرى، لكنني لا أريد العودة إلى الحرام أبدا، لا أريد أن أرجع إلى الحرام. لقد أدركت معنى قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بالله عليكم يا من سمعتم قصتي، ادعوا لي أن أخرج من سجني بقلب مؤمن تائب ونفس صادقة تقية. رأيتم هذه الصورة الأليمة يا شباب؟ أوصلت إلى مسامعكم هذه الألحان الحزينة يا فتيات؟ ترى هل انتفضت مشاعركم من قصة حنان؟ أسألكم بالله، كم حنان بين فتيات المسلمين، وكم أحمد بين شباب المسلمين؟ كم شاب وفتاة وقعوا في هذا الزنا المحرم، الزواج العرفي، يخفون عن أسرهم حقيقة آلامهم، ثم يلقون تلك الهموم على مجتمع يشتكي أصلا من فقر ورذيلة وأتعاب طويلة. إنه الشيطان يزين الشهوة العابرة لتكون علاقة سريعة ثم نهاية مميتة. آه من شبابنا وفتياتنا، تخدرهم القنوات وتأسرهم الأغنيات وتقيدهم الشهوات، فيزدادون هموما على هموم وآلاما فوق آلام، ويعيشون حياة مليئة بالأوجاع والأسقام، خوف من الفضيحة وقلق على المستقبل وهروب من الواقع. ترى كم مرة بكت أم حنان العجوز، وكم مرة تألم والدها، تمر الأيام عليهم ولا يدرون أين ابنتهم. ترى ما هي مشاعر سعادة الصغيرة حينما تكبر لتخبرها الأم أن أختها ضائعة فقدوها وهي في زهرة وريعان الشباب. يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، كم شاب طعن فؤاد فتاه، وكم فتاة طعنت أحلام والديها، كم شاب خدع نفسه قبل والديه فسقط ضحية شهوة، وكم فتاة أمست سلعة رخيصة تباع بالليلة والساعة. أليست تلك ذنوب منعت النصر أن يأتينا؟ أليست تلك مصائب أذلت رقبة أمتنا؟ إلى كل شاب وفتاة تعلق بهذه الصورة، تعلق بهذا الحرام، صورة الزواج العرفي، أدعوكم الليلة، أدعوكم اليوم أن تصححوا المسار والطريق. كن شجاعا أيها الشاب، وأنت أيتها الفتاة، إما أن تحيي حياة كريمة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا نريد حراما يقود إلى ألم. كن شجاعا أيها الشاب، تقدم لخطبتها من أبيها إن كنت تحبها، وكوني شجاعة أختي وقولي لا أريد حراما يغضب الله، وأهلا بك في بيتنا إن كنت تحب الله. فإذا كانت القلوب قاسية والشهوة متسلطة فإليكم هذه الصور إن كنتم تستلذون بالحرام. فتذكروا كم من شاب عفيف صان عرضه لأنه لا يريد إرضاء ربه، وكم من فتاة صادقة حفظت نفسها لأنها تخشى عقاب مولاها. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا دموع الأمهات في المنازل، وزفرات الآباء المجهدين بالأعمال، وأحلام الأسر التي تنتظر أن يتخرج الشباب والفتيات ليرفعوا رأس الأمة عاليا. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا أنكم تعصون من أعطاكم السمع والبصر، تذكروا أنكم تعصون من أعطاكم السمع والبصر والجوارح وركب فيكم الحب والمشاعر. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا صور أخوات لكم في فلسطين ظلت تلك الفتيات يحافظن على أعراضهم وسط شهوة وجوع واحتلال، حتى أمسكت بهم أيدي الذئاب القذرة وهناك في معتقلات إسرائيل، فقدن أطهر ما يملك، ومع ذلك هن ثابتات على مقاومة المحتل ونصرة دين الله جل وعلا. يا من تتزوجين عرفيا، أختك هناك خلف القضبان تأكل طعاما فاسدا هذا إن أكلت، وتشرب ماء كدرا هذا إن شربت، ظهرها يشتكي من سياط صهيون، وعظامها تصرخ من صقيع الغرفة الإسمنتية التي لا غطاء فيها ولا فراش، ومع هذا فهي أنثى تعيش لهدف وتحيا من أجل رسالة وتقاوم من أجل عقيدة. يا من تتزوج عرفيا، هل تلك اللذة، هل تلك اللذة التي تجدها في أحضان من تنام معك تنسيك صراخ إخوانك الأسرى في كوبا؟ هل تلك اللذة تنسيك أنين إخوانك الجوعى في دارفور وإثيوبيا؟ دموع تجري وآلام تفري وإخوانك صابرون على لا إله إلا الله. ترى ما هو هدفك، ما هو هدفك أن تصاحب هذه وتلك وأن تضاجع هذه وهذه، ثم ماذا بعدها؟ هل قدمت لدينك شيئا؟ هل نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في دينه ونفسه وشريعته حتى وهو في قبره؟ ترى هل أنت مستعد لرحيلك عن الدنيا؟ إن الذي خلقك وكونك وأوجدك وأجرى الدم في عروقك نهاك عن زواج كهذا وعن علاقة كهذه. واستمع إلى نصيحة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أي من كان قادرا على الزواج فليتزوج. طيب، ومن لم يكن قادرا ماذا يصنع يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فالصوم يخفف الشهوة ويذهبها. فهل يا أخي فكرت أن تعمل بهذه الوصفة النبوية؟ والله فيها الخير والفلاح والفوز والنجاح. ثم مع هذا غض بصرك عن الحرام، وأنت كذلك أختي غضي بصرك عن الحرام. ألم تصل إليكم هذه الآية الجميلة؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الله أكبر، ما أعظم توجيه الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو العالم بكيفية إصلاح النفوس إلى كل شاب وفتاة، إلى كل شاب وفتاة بينهما علاقة محرمة اسمها زواج عرفي. أقول لنجعل هذه الليلة ليلة توبة وإقبال وصدق مع الملك المتعال، لنذرف الدموع ولنسجد في محراب الخضوع ولنقول يا رب أنت ترى حال هؤلاء الشباب، أنت مطلع على حال هاتيك الفتيات، خذ بأيديهم يا رب إلى الحلال، دلهم على طريق السعادة والراحة، اجعلهم يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم. وقفة يا أحباب، شاهدوا هذه الصورة الجميلة. خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين العظيمة التي أقرأها ربها سبحانه وتعالى السلام، رأت النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، واطلعت على شمائله وأخلاقه وصفاته، فتمنت من قلبها أن تتزوجه، لكن زواج بالطريق الصحيح، مع أنهم في الجاهلية التي كانت مملوءة بالمعاصي والآثام وأنواع من الزواجات المحرمة. وفجأة تزور خديجة رضي الله عنها إحدى صديقاتها، وتلمح تلك المرأة في عيني خديجة الرغبة في الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، فتذهب سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا محمد، هل لك أن تتزوج من امرأة ذات شرف ومال وحسب؟ ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن أنا لا مال لدي ولا مؤونة. وتجيب تلك المرأة: لقد كفيت ذلك كله، هل تعلم من هي يا محمد؟ إنها خديجة بنت خويلد السيدة الغنية، وتعلو الفرحة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يفكر في الحرام أبدا، فهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب ليخبره برغبته، فهو ولي أمره وليس من الأدب أن يتجاوزه ليفعل ما يريد، مع أنه رجل ويستطيع أن يفعل ما يشتهي، لكنه الأدب، فالمسألة زواج دائم وليست علاقة عاطفية عابرة. وهكذا ينبغي أن تكون أخلاق الرجال، وهكذا تكون المروءة والشهامة. ويوافق عم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفكرة. وفي تلك اللحظات تستعد الأسرتان لاستقبال هذا الحدث الكبير، ويجتمع أولياء الأمور ويدون التأريخ لنا خطبة عقد النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة التي ألقاها عمه أبو طالب في ذلك المجلس الموقر. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا، فإن كان في المال قلة فإن المال ضد زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة. ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وقد بذل لها من المهر 12 أوقية ذهبا، وهو بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. ثم تم الزواج، سبحان الله، وتمر الأيام، زواج مبارك وحب دافئ ومشاعر صادقة، ويعيش الزوجان أجمل حياة. أرأيتم بركة الحلال؟ أو أحسستم بروعة الصراحة وعدم الخفاء؟ إذن لما لا يكون هذا هو حال كل شاب وفتاة يرغبان في الزواج مهما كانت العقبات ومهما كانت الظروف؟ والله يا شباب، والله يا فتيات، لا شيء أجمل من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا شيء أعظم من مرضاته. أليس ربنا سبحانه هو الذي خلقنا؟ أليس هو من أوجدنا؟ أليس هو من جعل المرأة تحب الرجل والرجل يحب المرأة؟ إذن لماذا نبتعد عن طريقه سبحانه؟ ولماذا نأخذ بقوانين غير التي وضعها لنا ربنا جل وعلا؟ إن الإسلام أيها الأحباب وضع شروطا وضوابط لتعامل الرجال مع النساء، وهذه الشروط والضوابط هي في مصلحة الجميع، حتى لا يعض شاب أصابع الندم، وحتى لا تبكي فتاة على طهر ضائع. ليكن شعارنا الليلة يا شباب، ليكن شعارنا جميعا الحب، إما أن يكون كما يرضي الله وإلا فلا. لحظة يا أحباب، أطرح عليكم سؤالا، ما الذي يقود الشباب والفتيات إلى علاقة كهذه أو إلى حب كهذا؟ أليس الإعجاب؟ وكيف يبدأ الإعجاب؟ بنظرة جميلة وابتسامة وردية ومزاح وحديث بين أروقة الجامعة أو في حديقة أو نزهة، ثم شيئا فشيئا يتعلقان ببعضهما ليتزوجا عرفيا. سبحان الله، ترى ماذا سيكون الحال لو أننا غضبنا أبصارنا عن الحرام؟ أليس كنا سنحمي أنفسنا من هذه المآسي؟ أرجوكم أعطوني أسماعكم وتأملوا هذه الكلمات الإلهية العظيمة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا الله يا الله، هل سمعت أختي هذا النداء من ربنا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين؟ فما بالك ببقية النساء؟ لا تخضعي أختي ولا تليني في الحديث، لا تخرجي متبرجة غير محجبة، إياك أن تظني أن هذه قيود تمنعك حريتك، إياك أن تظني أنها ضيق وهم. لا والله لا والله، بل هي سعادة وانشراح وراحة وأفراح. بالله عليكم يا أحباب، هل أحد أحرص علينا من ربنا؟ هل أحد يزكينا ويطهرنا أكثر من تطهير الله لنا وتزكيته لقلوبنا؟ لذلك قال الله جل وعلا في الآية السابقة: ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. والله لو استشعرنا عظمة الله وحكمته سبحانه وأنه الخالق المكون لهذه الدنيا لأدركنا أننا جزء من هذا الكون، فلا يحق لنا أن نتمرد على شريعة ربنا جل وعلا. يا كل فتاة تحب، ويا كل شاب يعشق، يا كل اثنين أحبا بعضهما ويخافان أن يقودهما الحب إلى حرام، أقول لكم الليلة: لما لا نحب من جعلنا نحب؟ لما لا نحب من جعلنا نحب؟ إنه الله، إنه الله. لما لا نأنس به سبحانه وتعالى؟ لما لا نملأ قلوبنا من عظمته جل وعلا؟ لما لا نتأمل جميله علينا وفضله سبحانه؟ صدقوني، إنها من أسعد اللحظات حينما تجد شيئا تحبه أو تتذكر أمرا تحبه، أن تتذكر ربك سبحانه وتعالى وأن تجعل هذه المحبة خالصة له جل وعلا. فإذا كان ذلك الحب يرضي ربي فأهلا به وسهلا، وإن كان ذلك الحب لا يرضي ربي فبعدا له وسحقا. أسندوا ظهوركم وامنحوني أسماعكم. أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، امرأة مسلمة عفيفة ذات خلق وجمال ودين، قل أن يكون مثلها في النساء. يموت زوجها ويرحل عنها، وتشغل أم سليم نفسها بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالهم الأول والأخير هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى. وككل النساء يود قلبها أن تتزوج، وسبحان الله، يتقدم لخطبتها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان وقتها آنذاك مشركا، فعرض عليها الزواج لكنها رفضت، قالت: أنا مسلمة وأنت مشرك. وضاعف لها في المال والصداق والمهر، لكنها قالت: لا أريد منك مالا، فأنا مهر الإسلام. يا الله، وطعنت تلك الكلمات فؤاد أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. يا لها من امرأة عظيمة، إنها تحب دينها وربها ورسولها صلى الله عليه وسلم أعظم من كل شيء. يا لها من امرأة تحمل أجمل المبادئ وأحلاها. زاد هذا من رغبة أبي طلحة فيها، وبدأ يقترب من الإسلام ويتعرف عليه. وبالفعل اغتسل أبو طلحة وتطهر، وجاء لينطق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هو لم ينطق بها لأجل أن يتزوج، وإنما قالها بعد أن رأى عظمة هذا الدين وروعته. كيف استطاع ذلك الدين أن يحافظ على أعراض الفتيات وأن يحميهن من أنياب الذئاب، بعد أن كانت المرأة في الجاهلية ذليلة مهانة إلا إن كانت ذات نسب؟ ها هو يرى امرأة تجعل مهرها أعظم مهر في العالم. قالت: ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكني مسلمة وأنت رجل كافر. فقال: سأبذل لك الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. قالت: لا أريد منك صفراء ولا بيضاء، إنما أريد منك الإسلام. قال: فمن لي بذلك؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه وسيدلك على الإسلام. سبحان الله، قلوب عجيبة كل تعلقها بالله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، بالله عليكم، أليس من أعظم الحب أن تتمنى المرأة لزوجها الخير والفوز بالجنة؟ أليس من الحب أن تترفع المرأة عن الدنيا لتتعلق بالآخرة؟ يا كل فتاة تهوى ليكن في القلب الأغلى، رب الأرض ورب الكون الملك الفرد الأعلى. قولي لعشيق مهلا لن أغضب ربي أبدا، لن أجري خلف سراب، لن أجري وسط الصحراء، فأنا إسلامي أغلى من حبك بل هو أحلى. طهري لا لن أسقطه ليداس ولا لن أرضى، إن كنت تريد حياة نسعد فيها أو نهنى، فتقدم واحمل دينا فالدين بقلبي أولى. وستبصر مني حبا، وستبصر مني وصلا. وقفة يا أحباب. قالت لي مروى: دعني أقص عليك يا شيخ قصة صاحبتي سلاف. قالت تلك الكلمات وأنا أشعر بدموعها تنساب عبر سماعة الهاتف. سلاف يا شيخ من أسرة محترمة وعائلة كبيرة. كانت سلاف تملك جمالا أخاذا، صوتها الحنون يجذب إليها كل شباب الجامعة. لكننا كنا نحن مجموعة من الفتيات نحذر بعضنا من الوقوع في شباك الحب والضياع. لكن سلاف كانت لا تبالي، أحبت شابا وأحبها، وكانت علاقتهما لا تتعدى أسوار الجامعة. بدأت شيئا فشيئا تقصر في الصلوات المفروضة. كان لنا في داخل الجامعة مصلى خاص بالطالبات، وكانت حريصة على أن تصلي فيه باستمرار. كانت إذا دخلت تشعر كأن نورا دخل معها، ترى قطرات الماء وهي تتسلل من أطراف أصابعها فتشعر بطهر غريب. لكن ما عدنا نرى تلك الصورة يا شيخ. ذهبت إليها يوما أحذرها فغضبت مني غضبا شديدا، صرخت في وجهي: أنت لا تعرفين الحب وحلاوته، أنت جاهلة لا تملكين مشاعر. قلت لها: هل نسيت القرآن الذي كنت ترتلينه بصوتك الجميل؟ بينما كنا نحن نردد أغاني عمرو ووائل نظرت لي باحتقار، تركتها ومشيت. كنت أشعر أنها ستحتاجني في يوم من الأيام، كنت أدرك أنها سترجع إلي في يوم من الأيام. وقعت سلاف في أسر ذلك الفتى، وأصبح واضحا عليها شدة التعلق بذلك المحبوب. كان والدها طيبا طلب منها أن تستعد في نهاية الجامعة لبناء عش الزوجية الجميل. كانت تبتسم. مرت الأيام وبدأت سلاف تخرج معه سرا وتترك بعض المحاضرات. أقسم لها أنه لا يبحث إلا عن الزواج، وزاد ذلك من حبها له. أصبح هو يملك كل جوارحها وعواطفها. وفي ليلة زعمت أنها ستخرج مع بعض صديقاتها لشراء مستلزمات الفصل الدراسي الأخير في الجامعة. كانت قد واعدته، كثر بينهما الحديث، وسقطت تلك الليلة ضحية للآلام والهموم. أفاقت بعد سكرة الشهوة لتجد نفسها بلا شيء. كان حبيبها يدخن سجارة وهي تلملم ثيابها وقلبها يخفق بقوة شديدة. بدأت سلاف تبكي، كانت أعماقها تهتز. تذكرت الله سبحانه وتعالى، تذكرت والديها، تذكرتني أنا وصديقاتها. كان يحاول تهدئتها ويقول: لا تخافي يا سلاف، نحن من اليوم أصبحنا زوجين، وإليك هذه الورقة وسنوثقها من عند محام صديق لي. عادت تلك الليلة مجهدة الخطوات، محملة بالزفرات، خرجت طاهرة وعادت بلا طهر. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وتجري عقارب الساعة بأقصى سرعة، وتأتي الامتحانات النهائية، ويتخرجان من الكلية. ظنت أنه سيتقدم حينئذ ليخطبها من والدها، لكنه كان يتهرب، يغلق هاتفه أحيانا ولا يرد عليها أحيانا. تسأل عنه والدته فلا تجده في المنزل. وبدأت تلك الأحلام تتبخر شيئا فشيئا، ذكريات سوداء عادت على رأسها. بدأ القلق ينتابها، نوبات صداع شديدة، سهر حتى أذان الفجر، آلام في مفاصلها، ضعف جسمها كثيرا. وما عادت سلاف بتلك الصورة الجميلة المعهودة. لقد كرهت سلاف الحياة كلها، حتى أسرتها، حتى المجتمع الذي نشأت فيه، حتى صديقاتها، حتى نفسها. وفي أروقة الجامعة تقابل سلاف حبيب قلبها للمرة الأخيرة في حياتها. تعلقت به، قالت له: أرجوك أرجوك تقدم إلى والدي وتزوجني، أرجوك لا تتركني هكذا ضحية للأوهام. كان يأخذ شهادته من كليتهما كلية الآداب، وعدها خيرا، وأخبرها بأنه سيسافر إلى دولة خليجية وسوف يأخذها معه عندما يحصل على عقد العمل. وفي تلك اللحظات، وبينما كانت الطائرة ترتفع بحبيبها تشق السحاب، كان في أحشاء سلاف طفل يتحرك. ألم وسهر وضيق وكدر ودموع تجري كالمطر. صدقني يا شيخ، سلاف طيبة كريمة لا تستحق هذه المعاملة، لكنه الشيطان والحب الكاذب. مرت 14 ليلة وبدأت علامات الحمل تتضح، واتصلت بي سلاف تستنجد: أرجوك أرجوك أدركيني يا مروة. بدأ الجنين يكبر، وهي تحاول أن تنعزل في غرفتها بعيدا عن نظرات الوالدين والإخوة. جئت إلى بيتها، سلمت على أمها، فرحبت بي وقالت: أرجوك يا حبيبتي، أرجوك يا مروة، أطلب منك أن تقنعي سلاف، أن تقنعيها بالعريس الذي سيتقدم إليها اليوم بعد صلاة العشاء. قلت لها: خيرا إن شاء الله. ودخلت إلى غرفة سلاف لأراها بعد أكثر من شهرين، من أول وآخر مرة تكلمت معها فيها عن حبيبها المفقود. رأيتها والله كأنها كانت تودعني وتودع الدنيا كلها. ضممتها إلى صدري فبدأت تبكي وتقول: ليتني سمعت كلامك يا مروة، كنت أقول لها: عودي إلى الله يا سلاف، فلا أحد يقبلك سواه. كانت تنشج وتبكي وتقول: تبت يا رب، تبت يا رب. طلبت مني أن أخرج معها الآن لتخبرني بالخبر. وبينما هي تلبس ملابسها كان جرس المنزل يرن. كان على الباب عريس صالح، كانت تلف حجابا صغيرا على شعرها وهي تتأوه بصوت شبه خافت: أرجوك لا تتقدم أيها العريس، أرجوك لا تتزوجني. نزلنا خلسة دون أن يشعر والدها. أخبرتني بكل شيء. لقد باتت الفضيحة مؤكدة، لا بد من الإجهاض، لكن ليس عن طريق المستشفى أو الطبيب حتى لا تسأل سلاف عن ولي أمرها. قلت لها: لا تخافي، سنجد طبيبا يوافق. كانت متعجلة، قالت لي: أعرف امرأة تداوي ببعض الأعشاب، فقد يكون عندها وصفة معينة. رفضت فكرتها بداية، لكنني وافقتها عندما رأيت دموعها تغرقها وتغرقني. وذهبنا إلى تلك المرأة وأخذنا منها تلك الأعشاب بمبلغ زهيد. وأعطتنا بعض الأدوات التي ستساعد سلاف على الإجهاض. وهناك يا شيخ بدأت مروى تبكي على سماعة الهاتف. قالت ذهبنا إلى إحدى الصديقات وهناك تناولت سلاف تلك الأعشاب وبدأت تحاول إجهاض نفسها، وفجأة أصيبت سلاف بنزيف حاد، بدأت الدماء تتدفق منها بغزارة، كانت تصرخ، وكنا نحاول تهدئتها وإيقاف ذلك النزيف. كنت أسمع تأوهاتها وهي تصرخ وتقول يا رب يا رب ارحمني يا رب سامحني يا رب، كانت كلماتها تقطع فؤادي. وكنت أنظر إلى بريق عينيها الذي بدأ يخفت شيئا فشيئا، كنت أشعر وكأنها تقول سامحيني يا مروى، وليسامحني والداي وإخوتي، وليسامحني المسلمون جميعا، ولتسامحني جميع الفتيات. كنت أعلم أنه طريق يقود إلى خداع، لكن لا أدري لا أدري لما خدعت نفسي. صدقيني يا مروى حبه خدعني. أحسست كأنها تريد أن تقول والله يا مروى إنني أحب ربي وأحب رسولي صلى الله عليه وسلم، أحب أمي وأبي وأحبكم جميعا. لكنه الشيطان. بدأت سلاف تصرخ صراخا عجيبا لدرجة أن بعض الجيران طرقوا علينا الباب، وحاولنا أن نقنعهم بأن لدينا مريضة فحسب. اقتربت من سلاف فأمسكت بيدي اليمنى وضغطت عليها بقوة، وحينها أدركت أن سلاف ستودع الدنيا. صرخت سلاف سلاف لا إله إلا الله، فقالت سلاف لا إله إلا الله سامحني يا ربي سامحني يا ربي. وودعت سلاف الدنيا بأسرها. يا شيخ إنني أرجو أن تكون سلاف مؤمنة صادقة، وأرجو أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى وأن يقبل توبتها. زينتني عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب، وحركت في اشتهاء الرجال وميرات هم وغول العذاب، ودغدغتني برقيق الكلام وراودتني نظرة واقتراب، وطمأنتني بوعود الطريق وأمن السبيل وسحر المآب، فأصبحت في عالم السيدات وقد كنت بالأمس بكرا كعاب، فرحت وإياك في نشوة مجوسية الليل دون احتساب، إلى أن أفقت على صرخة مسعرة بعظيم المصاب. هنا ها هنا في حشايا جنين، جنين الخطيئة وابن العذاب، فجئتك ضارعة في ابتهال فألقيتني ها هنا في التراب، فيا فارسي في سنين الشباب ويا تاركي في بيوت الخراب، ستلسعني سنوات الخريف وتترتني في الخنا والعذاب. يا كل شاب مسلم ويا كل فتاة مسلمة، احذروا مصائد الشيطان، علقوا قلوبكم بالله وحده سبحانه. والله والله ما تعلق قلب بالله إلا وآواه الله، وما لجأ قلب لله إلا وأغناه الله، وما استعان قلب بالله إلا وأعانه الله، وما خاف قلب من الله إلا وأمنه الله. روى أهل السير عن شاب من أهل مكة كان من أجمل ما خلق الله جل وعلا من الرجال حسنا وبهاء، وكان عابدا تقيا مشهورا في بيت الله الحرام، وكان يمر في طريقه ببيت جارية مغنية فارسية كانت من أجمل الفتيات. وفي يوم من الأيام مر من أمام بابها وسمعها وهي تغني، فضعفت نفسه ووقف على عتبة الباب يستمع. وفجأة فتح سيد الجارية الباب فرأى فلانا العابد واقفا، فقال له تفضل أدخل نكرمك. فتذكر ذلك الشاب ربه سبحانه وتعالى وقال لا والله لا أستمع الغناء ولا أدخل. ثم ذهب إلى المسجد الحرام وعاد في الليل إلى بيته، وظل الليل كله يفكر في تلك الفتاة التي تحدثت عنها الدنيا كلها، وتحدثت عنها الدنيا وعن جمالها، وعزم على أن يستمع إلى غنائها في اليوم الثاني. ولما انتصف النهار ذهب قريبا من منزل تلك المغنية ووقف على عتبة الباب يستمع الغناء، فتعلق قلبه بها، ونظرت هي من شباك القصر فرأته وكان مشهورا بالجمال فأحبته وتعلق ببعضهما، وأصبح حديث الناس في مكة كلها: فلان الزاهد العابد الذي كان وكان، ما الذي حدث له؟ كيف تغير؟ سبحان الله، في ليلة من الليالي خلا بها وخلت به، فقالت: يا فلان والله إني لأحبك. قال: وأنا كذلك. ثم دعته إلى الزنا والحرام. وفي تلك اللحظة تذكر ذلك المسلم ربه عز وجل، تذكر قيام الليل وصيام النهار، تذكر قراءة القرآن، تذكر الصدقة والإحسان. فهل يا ترى سيضيع هذا كله في شهوة عابرة؟ لا لا، إن هذه الشهوة وتلك اللذة ستنقلب ندما يوم القيامة. فقال لها: هل تعلمي ما الذي يمنعني؟ قالت: ما الذي يمنعك؟ قال: الذي يمنعني قوله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فأثرت تلك الآيات في تلك المغنية، وأثر ذلك الموقف فيها، فتابت توبة صادقة حتى عرفت بين أهل ذلك الزمان لعابدة مكة. سبحان الله، ما أجمل حياة المحبين لربهم الصادقين في عبادتهم. يا أيها المحب، يا أيتها المحبة، إذا دعتنا أنفسنا إلى الشهوات فلنقل: الله أحب إلينا. إذا دعتنا أنفسنا إلى المعاصي فلنقل: لن نغضب ربنا يا أنفسنا. والله إن مصائب الزواج العرفي أصبحت تفوق الوصف والخيال. وأنا الليلة أبعث صرخة إلى كل الغيورين، إلى الرجال الصادقين: حافظوا على فتياتنا أرجوكم، حافظوا على فتياتنا أرجوكم. يكفي ما في الأمة من ذل وهوان وضعف بغير أمان، يكفي فتياتنا أصبحن يسقطن على الأرصفة، يكفي فتياتنا مطلقات وعوانس ولهن جرائم، يكفي. والله كل هذا بتقصير الآباء وأولياء الأمور. يا كل أب، يا كل أب لا تسمح لابنتك بالنزول إلى الشارع أو الجامعة متبرجة سافرة تلبس بنطالا ضيقا أو ملابسا فاتنة، والله أنت أول من يعذب في النار. وأنت أخي لا تسمح لزوجتك ولا لأختك ولا لقريبتك ولا لأي فتاة لك عليها ولاية أن تعصي الله بذلك. فكل هذا يؤجج نار الشهوة في صدور الشباب ويقودنا إلى هاوية الزواج العرفي. هل تعلموا، هل تعلموا كم حالة زواج عرفي مقدمة إلى محاكم مصر هذا العام عام 2005؟ إنها 170 ألف حالة. لقد أجرت إحدى الباحثات استطلاعا مع 5000 شخص، فتبين أن 3000 منهم متزوجون عرفيا أو أنهم يعرفون الكثير من المتزوجين عرفيا. إنها مصيبة وكارثة، والله إنها مصيبة وفاجعة عظيمة. تقول هذه الباحثة: إليكم بعض ما توصلت إليه بعد زيارتي لسجن النساء في مدينة القاهرة. أمل طالبة من إحدى الجامعات الأجنبية في القاهرة تروي قصتها بالدموع، وهي تقضي الآن عقوبة السجن 5 سنوات بتهمة تعاطي الهروين وتهم أخرى عديدة. تقول: تعرفت على شاب في الجامعة أحببته حبا كبيرا، كان من أسرة ثرية وقد استطاع أن يجذبني بأناقته ومظهره الجميل. بدأ يكثر من الهدايا لي حتى استمال قلبي، وأصبحنا نخرج سويا إلى حفلات الديسكو والسهرات الراقصة. أعترف أنني كنت بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك تغلب علي الشيطان، ولقد طلب مني ذلك الشاب أن نتزوج عرفيا، لكنني رفضت خوفا من الإقدام على المجهول. وبعد عدة سهرات متتالية أوقعني الشاب في الإدمان والمخدرات، ثم بعد احتياجي لهذه السموم سلمت له نفسي ووافقت على هذا الهلاك العرفي. ومرت الليالي علي حزينة محملة بالعذاب، وفجأة بدأت علامات الحمل تظهر علي وتتضح، فطلبت من ذلك الشاب أن يعقد علي بصورة رسمية، لكنه رفض بشدة. ولما رأى إزعاجي له وكثرة إلحاحي عليه انتظر أن يحين الوقت المناسب، وفي أثناء تناولي لجرعة من الهروين قام بإبلاغ الشرطة الذين قبضوا علي ليأخذوني إلى السجن بعد أن ذبلت زهرة شبابي. لقد باعني ذلك الشاب بعد أن بعت عرضي وبعت نفسي للمخدرات، فهل سيغفر لي ربي؟ لقد راعت المحكمة الشفقة بي والرأفة لصغر سني، وبسبب وجود المولود الذي في بطني والذي سيخرج إلى الدنيا قريبا وسأخبره عن أمنياتي التي حطمتها شهواتي العابثة. أرجوكم سامحوني، فأنا أختكم أمل، أنا فتاة بائسة من مجتمعكم. تقول الباحثة الاجتماعية، وإليكم هذه الفاجعة أيضا، مادلين طالبة بكلية التربية في إحدى الجامعات الإقليمية في نفس السجن، لكنها تقضي عقوبة السجن 15 عاما. 15 عاما يا شباب، 15 عاما يا فتيات، وستعلمون ما هي التهمة. تقول مادلين، نشأت في أسرة لا تعرف معنى للحب أو العطف أو الحنان، وبعد دخولي للكلية كانت الأسرة تعاملني معاملة الطفلة التي تحاسب على كل صغيرة وكبيرة. كنت أبحث عن واحة ريانة أروي منها فؤادي وجوارحي، ومع مرور الأيام تعرفت على شقيق صديقتي الذي كان يوصلنا بسيارته الفخمة، ولقد كان كريما معي، وكثيرا ما كان يدعوني مع شقيقته لتناول طعام الغداء، ولقد اقتحم ذلك الفتى قلبي بأسلوبه الجذاب. ولقد كنت أنا الوحيدة من بين أخواتي التي دخلت الجامعة، أما أخواتي فكنا لا يكملن بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية. وليتني لم أدخل الجامعة، وليتني لم أتعرف على صديقتي تلك ولا على شقيقها ذلك، فقد أقنعتني بالزواج العرفي من أخيها، وبسبب جهل الشرع وضعف إيماني دخلت إلى هذا الكهف المظلم، لكنني وجدت نفسي أمامه كالسلعة الرخيصة، بل كالحيوان الذي يتخذ. كم مرة وعدني أن يوثق هذا الزواج وأن يطلبني من والدي، ولكن لم تتحقق تلك الوعود، ولكن لم تتحقق تلك الوعود، بل لقد أصبح ذئبا يريد أن يرمي بعرضي إلى أصدقائه. وقام بمساعدة شقيقته بسرقة ورقة الزواج العرفي، ثم قال لأصدقائه افعلوا بها ما تشاءون، فلست أحتاجها. فبدأت أبكي بكاء شديدا على نزواتي الخاطئة وعلى شباب الضائع، وقررت أن أنتقم منه، فاستأجرت 2 من الشباب الذين بعت لهم نفسي، وأقنعتهم بأن زوجي يمتلك أموالا كثيرة، وأننا إذا قتلناه سنحصل على تلك الأموال، وبالفعل استدرجناه إلى منطقة زراعية، ثم قمنا بطعنه بالسلاح الأبيض وهربنا. ولكن شاء الله عز وجل أن ينقذه أحد الفلاحين في تلك المزارع، ثم حمله إلى المستشفى وبقي فيها ساعات، وعثرت الشرطة علينا قبل أن يموت ذلك الشاب. وها أنا الآن أحدثكم من وراء شباك حديدي حتى تتعظن يا فتيات الإسلام. إنني اليوم أوجه صرخة مدوية، صرخة ترج الدنيا وتهز الجبال وتحطم الزجاج، صرخة تقول يا فتيات المسلمين لا للزواج العرفي، يا فتيات المسلمين لا للحرام، لا للخداع، لا للكذب والضياع. أرجوكم يا فتياتنا، أرجوكم، لا زالت أمتنا بحاجة إليكن، أمتنا بحاجة ماسة إلى صالحات صادقات يربين أولادا صالحين ويشاركن في صناعة النصر لهذا الدين. أختي يا حسناء الدنيا، يا أيتها الأنثى التي تفيض حبا وعاطفة، اقتربي من الله، كوني مع الله، لا تلتفتي لأحد سواه، واعلمي أنه لا أحد يحبك مثل خالقك الذي يطعمك ويسقيك ويحفظك ويحميك، فالجئي له وحده سبحانه وتعالى. وإليك أختي يا من وقعت في زواج محرم كهذا، إليك هذه التوجيهات. أولا، صارح الوالدين بالمشكلة، واعلمي أنهم أحق الناس، أحق الناس بك، وهم أحن الناس قلوبا عليك. ثانيا، أكثري من دعاء الله عز وجل والتوبة والبكاء والاستغفار، واعلمي أنه سبحانه بيده كل الأمور. ثالثا، اطلبي من ذلك المحبوب أن يتقدم إليك في الحلال وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تبقى الحياة على معصية تغضب الله جل وعلا. رابعا، إذا رفض فابتعدي كل البعد عنه وعن الوسط الذي يعيش فيه وعن الصحبة الفاسدة التي قادتك إلى هذا الطريق الوعر. خامسا، ابحثي أختي عن الصحبة الصالحة التي تقربك من الله وعن حلقات العلم ودروس المساجد، وانطرحي أمام باب الله، فإن الله لا يضيع من رجاه. سادسا اعلمي أختي أن الاستمرار في الخطأ لا يؤدي إلى صواب، حتى وإن كانت الأمور كما تحبين، فإن الله سبحانه غير راض عن علاقة كهذه، فاحذري سخط وغضب الله جل وعلا. وأنت أخي يا من وقعت في هذه المعصية، تب لله وقم بتصحيح حالك، إما بالزواج الشرعي من تلك الفتاة والاعتذار لأهلها عما بدر منك، وابدأ حياة جديدة مليئة بمرضاة الخالق جل وعلا. فإن كانت نفسك لا تستطيع ذلك وأنت تدرك أن هذا لن يتحقق، فابتعد كلية عن هذه الفتاة وعن هذا الطريق، وغض بصرك عن الحرام، واعلم أن أمتك بحاجة إلى رجال وأبطال، وأن الحياة لا يعيش فيها من يجري وراء شهواته ولذاته. فانهض من نومك واستفق من غفلتك، فأسرتك تعلق عليك أملا، ومجتمعك ينظر إليك نظرات المستقبل المزهر، وتذكر أنك بعد هذا كله راحل إلى ربك ومولاك، فماذا ستقول لله في قبرك؟ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتوب على شباب وفتيات المسلمين. يا حي يا قيوم تب على الشباب والفتيات، يا رب كل شاب بيننا هذه الليلة تب عليه، يا رب كل فتاة بيننا هذه الليلة تب عليها، يا رب يا رب كل شاب وفتاة من شباب المسلمين وقعوا في هذا الحرام، نسألك أن تمن عليهم بالتوبة النصوح، نسألك أن تأخذ بنواصيهم إلى الحلال، نسألك أن تقودهم إلى مرضاتك يا حي يا قيوم. يا رب يا رب يا رب لا يعود أحد من هذه المحاضرة إلى بيته إلا وقد غفرت له ذنبه وكفرت له خطاياه ورفعت له درجته في الجنة. اللهم اجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين. اللهم أصلح فتيات المسلمين واحفظهن من التبرج والسفور، واجعلهم بأمهات المؤمنين مقتديات، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرجتني بانفلاق الشباب، وحركت في اشتهاء الرجال وميراث أمي وأولى العذاب، ودغدغتني بصريع الكلام وراودتني نظرة واقتراب، وحركت في اشتهاء الرجال وميراث أمي وأولى العذاب، ودغدغتني صريع الكلام وراودتني نظرة واقتراب، وقد أنسني بورود الطريق وأمن السبيل وسحر المآب، فأصبحت في عالم السيدات، وقد كنت بالأمس ذكرا كعاب، فرحت وإياك في نشوة مجوسية الليل دون احتساب، إلى أن أفاقت على صرفة مسعارة بعظيم المصاب، فرحت وإياك في نشوة مجوسية الليل دون احتساب، إلى أن أفاقت على صرخة مسعارة بعظيم المصاب. هناك في حشايا جليل، جليل الخطيئات وابن العذاب، فجئتك ضارعة في ابتهال، فألقيتني هاهنا في التراب، فيا فارسي ويا لافظي في بيوت وتتركني في الخنا والعذاب وتتركني